وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ذكرنا جزء من الحديث الذي الإمام سلام الله عليه يوصي جابر ويعلمه كيف أن ولاية أهل البيت تلتزم أفعالا وأعمالا معينة، إلى أن يصل في الرواية يقول جابر: قال جابر: فقلت يا ابن رسول الله ما نعرف اليوم أحدا بهذه الصفة التي ذكرها الإمام سلام الله عليه. فقال: يا جابر، لا تذهبن بك المذاهب، حسب الرجل أن يقول أحب عليا وأتولاه ثم لا يكون مع ذلك فعالا. فلو قال إني أحب رسول الله، فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خير من علي، ثم لا يتبع سيرته ولا يعمل بسنته، ما نفعه حبه إياه شيئا. فاتقوا الله واعملوا لما عند الله، ليس بين الله وبين أحد قرابة. إلى نهاية الحديث، حديث طويل. في بيع الغبن وصلنا إلى هذه المسألة، أنه لو البائع فسخ البيع في خيار الغبن. عليكم السلام ورحمة الله. الغبن الظاهر، نعم. لو كان البائع قد ظهر أنه مغبون، البائع ظهر أنه مغبون وفسخ هذا البيع، قلنا والآن يريد أن يسترد العين، يفسخ بالتالي يعيد الثمن إلى المشتري ويأخذ العين، وهذه تصور على صور، تكلمنا بهذه الصور بشكل مختصر، ويمكن أن تصور خمس صور. الصورة الأولى أن يكون المبيع موجود عند المشتري، موجود لم يصيبه شيء. الصورة الثانية قد تلف في يد المشتري. الصورة الثالثة أن المبيع موجود عند المشتري ولكن قد أصابه عيب، قد أصابه عيب أو نقص. الصورة الرابعة المبيع موجود ولكن المشتري قد نقل منفعته للغير، يعني افترضوا هي دار أجر الدار، نقل المنفعة للغير، نفس العين موجودة ولكن المنفعة نقلها. والصورة الخامسة نقله عن ملكه، أصلا أخرجه عن ملكه، إما بالبيع أو بالهبة أو بأي عقد آخر، يعني باعه، أخرج العين عن ملكه. في هذه الصور ماذا يصنع؟ لكل صورة حكم من هذه الصور. يقول: إذا ظهر الغبن للبائع المغبون ففسخ البيع، فإن كان المبيع موجودا عند المشتري، هذه الصورة الأولى، إن كان موجودا استرده منه، رد هذه العين إلى البائع، وإن كان تالفا، العين تالفة عند المشتري، المبيع تالف، إما يكون تالفا بفعل المشتري هو الذي أتلفه أو بغير فعله، حتى لو كان بغير فعله رجع بمثله أو بقيمته، لابد أن يدفع المثل أو القيمة إلى البائع. نعم، لو كان بغير فعله، لو كان بغير فعله المشتري يرجع على من أتلف على هذا الشيء، يعني المشتري تبقى هذه المسألة بين المشتري وبين المتلف. على كل حال لابد أن يرجع بمثل هذا الشيء إذا كان من المثليات إلى البائع، وبقيمته إن كان من القيميات لابد أن يدفعه إلى البائع. هذه الصورة الثانية. وإن وجده معيبا، يعني العين موجودة عند المشتري، الصورة الثالثة، لكن فيها عيب. طبعا هذا الفعل عيب كما قلنا، إما بفعل المشتري أو بفعل غير المشتري. على كل حال لابد أن يرجع بهذه العين إلى البائع ويدفع أرش النقصان، أرش العيب. يعني أرش العيب هي قيمة التفاوت بين الصحيح والسالم، يأخذون هذه النسبة. افترضوا أن هذا الشيء دار، افترضوا دار قيمتها وهي سالمة 120 120 مثلا ألف، وقيمتها وهي معيبة 100 قيمتها في السوق، يقدروا القيمة في السوق، ثم يأخذ النسبة، يأخذ النسبة فتكون الخمس، هذا الخمس يعني أصابها عيب مقدار الخمس، يأتون إلى هذا الثمن المسمى الثمن الذي اتفقوا عليه في العقد، قد يكون أكثر أو أقل. افترضوا أنه كان الثمن بخمسين وهذه أصابها عيب، فهنا لابد أن يدفع له، وخاصة بمقدار الخمس لابد أن يدفع له الثمن وهو الخمسين، والخمس وهو العشر، الخمس وهو العشر. المهم هم يأخذون القيمة، يقدرون قيمة هذا الشيء في القيمة الحقيقية بين صحيحه وسالمه، ويأخذون نسبة، هذه النسبة يأخذونها من الثمن، هذا تقدير أرش العيب وأرش النقصان، وأظن سيأتي في قضية في بعض المسائل. هذه الصورة الثالثة، إذا وجده معيبا سواء كان بفعله أو بغير فعله، أخذه البائع، أخذ العين مع أرش العيب، هذه النسبة بين قيمة السالم والمعيب. وإن وجده خارجا عن ملك المشتري، هذه هي الصورة الخامسة عندنا هنا في على السبورة، الصورة الخامسة هذه لأن فيها تفصيل. وإن وجده خارجا عن ملك المشتري، الصورة الخامسة يعني المشتري تصرف في هذه العين، باع هذه العين أو وهب هذه العين، وإن وجده خارجا عن ملك المشتري بأن نقله إلى غيره، إما هذا كان النقل بعقد لازم كأن باعه أو وهبه هبة معوضة، عقد لازم أعم من البيع، بعقد لازم كالبيع والهبة المعوضة التي هي لازمة، أو لذي الرحم، الهبة لذي رحم أيضا هي هبة لازمة لا يستطيع الرجوع فيه، إما كان النقل بعقد لازم، ففي هذه الصورة يقول في صورة أنه نقله عن ملكه فهي بحكم التالف كأنما تلف، كأن ننظر إلى هذا العين أنها تالفة، فلابد أن يرجع إلى الصورة الهبة المعوضة، أنا أهبك شيء بشرط أن تهبني شيئا، بشرط أن تعوضني بشيء، فهذه هبة لازمة. في مقابل الهبة الجائزة التي غير معوضة، أنا هبتك هذا الكتاب ما دام هذا الكتاب موجود عندك أنا أستطيع الرجوع فيه، لا لازم، لا يجوز، لازم يعني ليست جائزة، لازم. الآن إذا الطرف الآخر راضي بالإقالة هذا شيء آخر، لكن هي لازمة كالبيع. فيقول إن نقله إلى غيره بعقد لازم، فالظاهر أنه بحكم التالف فيرجع عليه، يعني يرجع البائع على المشتري بالمثل إن كان مثليا وبالقيمة إن كان قيميا، وليس له، لا يحق للبائع، ليس له إلزام المشتري بإرجاع العين بشرائها أو باستيهابها. فهو يقول له أنت هذه العين، أين هذه العين؟ قال بعتها، قال أنا فسخت البيع، فيقول له أنت اشتريها مرة أخرى، لا، لا يستطيع البائع أن يلزم المشتري أن يشتري العين مرة أخرى، أو مثلا أن يستهبها، يعني أخذها بالهبة المعوضة مثلا، لا، هو يلزم على المشتري أن يدفع المثل أو القيمة في هذه الصورة، بل لا يبعد ذلك لو نقلها بعقد جائز كالهبة والبيع بخيار، فلا يجب عليه الفسخ وإرجاع العين. يقول حتى لو نقلها بعقد جائز أيضا فهي بحكم التالف، يعني نقلها عن ملكه سواء هذا النقل كان بعقد جائز أو بعقد لازم، لو بعقد لازم واضح الكلام، أما لو كان بعقد جائز، افترضوا هو وهبها للشخص وهذه الهبة لازمة، لا يلزمه، يقول له افسخ هذه الهبة وارجع بها وارجع إلى العين، لا، مدام خرجت عن ملكه وإن كان بعقد جائز، هنا البائع يستحق البدل من المثل أو القيمة، من المثل أو القيمة. بل لا يبعد ذلك، بل لو اتفق رجوع العين، هذه الصورة لو اتفق رجوع العين، يعني لو كان البائع قد أخرج هذه العين عن المشتري أخرج هذه العين عن ملكه، فرجعت إليه مرة أخرى، إما افترض هو اشتراها أو وصلت إليه بالإرث أو وصلت إليه بالهبة، وصلت إليه رجعت مرة أخرى إلى ملكه. يقول هذا له صورتين، رجعت إلى ملكه، هذا له صورتين. إما رجعت إلى ملكه قبل أن يبلغ، أن الفرض أن البائع قد فسخ البيع، إما كان قد دفع بدل هذه العين إلى البائع من المثل أو القيمة أو قبل أن يدفع. فإن كان بعد أن دفع البدل هذا يكفي لأنه دفع البدل، لا يجب عليه أن يرجع إليه شيء. وإن كان قبل ذلك، قبل ذلك يعني قبل أن يرجع البدل إلى البائع، فلابد أن يدفع، أن يرجع العين، لابد أن يرجع العين. لذلك قال بل لو اتفق رجوع العين إليه، يعني المشتري باع العين أخرجها عن ملكه فرجعت مرة أخرى إليه بإقالة، بإقالة يعني هو طلب من هذا المشتري الثاني أن يقيله في هذا البيع، يعني أن نفسه في هذا البيع. الإقالة هو فسخ لكن برضا الطرفين، في مقابل الفسخ الذي يكون بخيار أو يكون بفاسخ شرعي، بإقالة أو شراء اشتراها مرة أخرى أو ميراث أو غير ذلك، بهبة أو غير ذلك. يقول بعد دفع البدل من المثل أو القيمة، بعد أن دفع البدل من المثل أو القيمة، بعده الصورة الثانية، بعد أن دفع البدل رجعت إليه العين مرة أخرى، يقول لم يجب عليه دفعها إلى المغبون، لم يجب عليه دفعها. نعم تبقى صورة واحدة يجب دفعها، نعم لو كان رجوع العين إليه، وهي الصورة الأولى من في من الصور الخمس. نعم لو رجع، لو كان رجوع العين إليه قبل دفع البدل وجب إرجاعها إليه، لو كان قبل أن يدفع البدل رجعت إليه وجب إرجاعها إليه، يعني إلى البائع. وأولى من ذلك يعني له الحكم، بل هو الحكم يأتي من طريق أولى، وأولى من ذلك منه في ذلك لو كان رجوعها إليه قبل فسخ المغبون. يعني البائع باع العين إلى المشتري، ثم المشتري هذه العين باعها افترضوا لأحد أقربائه، ثم هذا أحد الأقرباء مات وكان نصيبه منه من الإرث هذه العين، رجعت إليه مرة أخرى المشتري. بعد أن رجعت إليه جاء البائع وشعر أنه في أصل بيعه لهذه العين كان مغبونا فسخ البيع، فهنا من طريق أولى ترجع هذا، لابد أن يرجع العين إلى البائع الأصلي.
شيخنا هذه الصورة الخمسة لو كان البائع أو المشتري
حسب الأمر، يعني لو كان لا البائع، فرض المسألة في البائع
فقط،
نعم الفرض كل المسألة في البائع، البائع كان مغبونا وفسخ البيع،
فالمشتري
يعني
يمكن،
نعم سيأتي هذا في مسألة أخرى سيقول، لكن هو الآن هو يبينها على البائع حتى لا تضيع الأمور، لأنه الكلام في العين، العين عادة هي تكون من طرف البائع وذاك يقال له الثمن.
هو المشتري لو حسب الغبن وقدرت العين عنده نفس الأحكام تجري يرد المنزل،
لو شعر بالغبن في أي شيء المشتري في العين،
العين اشتراها هذا قال مشترى 50 تومان بينما هو يسوى 10 تومان،
نعم
هذا
يرد عين إذا كان موجود، هذا سيأتي الكلام إليه في المسألة الثالثة والثلاثين، الثالثة والثلاثين سيتعرض إلى عدة صور، لكن هنا يفترض حتى تكون الأمور واضحة، يفترض أن البائع هو المغبون والبائع فسخ المبيع، فسخ المبيع، يفترض كل الصور على هذا. يقول إذن فإنه يجب عليه دفع العين نفسها إلى الفاسخ المغبون في صورة أن العين رجعت مرة أخرى إلى المشتري، ولا يجتزي بدفع البدل من المثل أو القيمة في هذه الصورة، في الصورة الأولى من الصورة الخامسة. وإذا كانت العين باقية، وإذا كانت العين باقية وهي الصورة الرابعة على السبورة، إذا كانت العين باقية عند المشتري حين فسخ البائع، عندما فسخ البائع كانت موجودة، لكنه قد نقل المشتري نقل منفعتها إلى غيره، نقل منفعة العين إلى غيره، إما بعقد لازم، الفرض أنه بعقد لازم كالإجارة، آجر السيارة أو آجر البيت أو آجر الدابة أو جائز، أو حتى لو كان بعقد جائز نقل منافع هذه العين كالإجارة المشروط فيها الخيار، لأن الإجارة المشروط فيها الخيار خيار الفسخ، هذه أجارة جائزة، يعني أنا أجرت هذه الدار بشرط أن يكون لي خيار الفسخ إلى شهر، هذا فأنا خلال شهر أستطيع أن أفسخ، وهذه تسمى إجارة جائزة. يقول لم يجب عليه الفسخ أو الاستقالة مع إمكانها في صورة أنه نقل منفعة العين، العين موجودة، المنفعة نقلها إلى المشتري، نقل المنفعة إلى شخص آخر، لا يجب عليه أن يفسخ هذا العقد الذي نقل فيه المنفعة، وإنما يرجع العين، العين يمكن أن ترجع لأنه الفرض أنه العين ما زالت على ملكه، المنفعة فقط ليست ملكا له، بل يدفع العين وأرش النقصان. أرش النقصان يعني هذه العين بدون منفعة كم قيمتها، بدون منفعة إلى أسبوع كم ينقص منها، مثلا في السوق يقدرون أن عين بهذه القيمة سلبت المنفعة منها، المنفعة منها إلى شهر، فيأخذون قيمة العين مع منافعها، وقيمة العين مسلوبة المنفعة إلى شهر، يأخذون النسبة العشر الثلث الربع هذه أي نسبة كانت، ثم يأتون ويأخذون هذه النسبة من الثمن، من الثمن يأخذون هذه النسبة من الثمن. فلو باع افترض بخمسة، كان البيع بخمسة وكان نسبة العين مع منافعها قيمتها إلى نسبة العين بدون منافع إلى شهر هي الخمس، تنقص بمقدار الخمس، فيرجع إليه بالعين وخمس وقيمة خمس العين، هذا معنى أرش النقصان، كهو كأرش البيع تماما، كأرش العيب، كأرش العيب. بل يدفع العين وأرش النقصان الحاصل بكون العين مسلوبة المنفعة مدة الإجارة، فتبقى العين للبائع، وعندما تنتهي مدة الإجارة يستلم هذه العين، يعني هي عندما أعادها إليه بمعنى أنها رجعت دخلت في ملك البائع، غاية الأمر أنها الآن هي في يد المستأجر، منفعتها في يد المستأجر، فتبقى في يد المستأجر إلى أن تنتهي الإجارة، إلى أن تنتهي الإجارة. هذا تمام الكلام في المسألة 131. 132 مسألة أطول وفيها فروع أطول، يعني تقريبا مسألة صفحة ونصف، هذه لابد من تقسيمها لأن فروعها أكثر، هذه فيها تفريع أكثر. هل أمس هذا؟ فسخ البائع المغبون، البائع أيضا الفرض أن البائع مغبون وفسخ هذا البيع، والمشتري تصرف في العين في المبيع تصرفا مغيرا له، هذا فرض المسألة أن البائع فسخ البيع، هو مغبون فسخ البيع، والعين كانت عند المشتري لكن تصرف فيها تصرفا مغيرا لها، مغيرا لها الآن سيأتي أحدث فيها تغييرا، إما هذا التغيير يكون بالنقيصة أو بالزيادة أو بالامتزاج، هناك ثلاث صور، بالنقيصة التغيير بالزيادة، الصورة الثانية، الصورة الثالثة التغيير بالامتزاج. لو كان التغيير بالنقيصة ستأتي الأحكام حكما حكما، هذا له حكم. إذا كان التغيير بالزيادة، إذا كان التغيير بالزيادة فهذا له كذلك عدة صور. لو كان التغيير بالزيادة، تارة هو زاد صفة، زيادة صفة محضة، ستأتي الأمثلة مع الأحكام. زاد في العين المشتري صفة محضة، وأخرى زاد صفة مشوبة بالعين، صفة مشوبة بالعين، وثالثة زاد عينا على العين على المبيع، زاد عينا. وكلا الصورتين يعني فيما لو كان زاد غير تغييرا في الزيادة، وكان هذا التغيير إما صفة محضة أو صفة مشوبة بالعين، في كلا الصورتين أيضا لها ثلاثة صور: إما هذه الصفة ليس لها مالية، الأفضل هذا التقسيم يساعد جدا في فهم المسألة لأنها جدا فيها تفريعات. ليس لها مالية هذه الصفة، يعني كلا الصفتين ليس لها مالية، وأخرى لها مالية، لها مالية وليس بفعل المشتري، يعني هذه الصفة لم تكن بفعل المشتري لكن لها مالية، وثالثة لها مالية، لها مالية وكانت بفعل المشتري. هذه إذا كانت الصفة إما محضة أو صفة مشوبة بالعين. إذا كانت عينا، إذا كانت الزيادة عينا أيضا لها صورتين: إما تكون غير قابلة للفصل، هذه الزيادة العينية غير قابلة للفصل، أو قابلة للفصل. أو قابلة للفصل. الامتزاج لو كان التغيير بالامتزاج، مزج العين بغيرها، هذا الامتزاج إما أن يكون بغير الجنس، مزاجه بغير جنسه، مزج الزيت بالحليب افترض، أو مزجه بجنسه بالجنس، مزج العين بالجنس، هذا في صورة الثالثة. والمزج بغير الجنس له صورتين أيضا، وإن كان كثير من الصور لها نفس الأحكام، لكن نحن نشقق كل الصور حتى تتضح المسألة، ولأن هناك يمكن هذه الصور الثلاثة لها نفس الحكم، لكن حتى تتبين المسألة. لو كان مزج العين بغير جنسها، تارة يكون مستهلك العين مستهلك عرفان، مستهلك عرفان يعني مزج افترض الحليب بالماء بماء كثير فضاع الحليب، استهلك في الماء، واخرى غير مستهلك عرفان، غير مستهلك عرفان. هذه الصور، احكام هذه الصور. يقول في الصورة الأولى لو كان صار تغيير في العين عند المشتري، صار تغيير في العين عند المشتري، وهذا التغيير بالنقيصة، بالنقيصة يعني صارت العين ناقصة، صارت العين ناقصة، هذا تقريبا مرة هذا الحكم في المسألة الأولى، نفس حكم المسألة الأولى، هذا ليس فيه شيء، استرده، يسترد العين مع أرش النقيصة، الباء استرده، استردها مع الأرش، هذا في صورة صار تغيير بالعين بالنقيصة، العين ترجع إلى المشتري يرجع له بأرش النقيصة. إذا كان بالزيادة، وسواء كانت الزيادة صفة محضة، مثلا كما يقولون أنه طحن الدقيق، الحنطة طحنها، يعتبر هذا زاد فيها صفة، لأنه كانوا يحتاجون الحنطة للخبز فهو طحن هذه الحنطة، زاد فيها صفة محضة، أو صفة مشوبة بالعين، صفة مشوبة بالعين كأن صبغ الثوب كما يقولون، صبغ الثوب، في كلا الصورتين سواء كانت لها مالية أو ليس لها مالية، هذه الصفة الجديدة لها يعني قيمة أو ليس لها قيمة، سواء كانت بفعل المشتري أي أو ليس بفعل المشتري، لهنا لكل واحدة حكم. إذا كان ليس لها مالية استردها استردها استرد العين يعني استردها البائع ولا شيء للمشتري، يعني المشتري وإن كان جعل زيادة في العين لكن لا يستحق شيء، حتى لأن العين ليس لها، هذه الزيادة ليس لها مالية. إذا كان لها مالية ولكن ليس بفعل المشتري نفس الحكم، استردها البائع وليس له شيء. إذا كان لها مالية، هذه الصور الثلاثة لها نفس الحكم، تفضل، لها نفس الحكم، لكن هنا يقول هناك في هذه الصورة، في هذه الصورة هناك وجه أن تكون الزيادة للمشتري، لكن الأظهر لا شيء له. فقط فصلنا هذه حتى تتبين الأحكام، يعني بالتالي في كل هذه الصور الثلاثة يرجع البائع بالعين وليس شيء للمشتري. إذا كانت الزيادة عينا غير قابلة للفصل استردها البائع ولا شيء للمشتري. إذا كانت قابلة للفصل، الزيادة قابلة للفصل، استردها البائع والزيادة للمشتري. إذا كانت بغير الجنس هناك بالامتزاج، سواء كان بالجنس أو بغير الجنس، أو كانت وهذا بغير الجنس، سواء كان مستهلكا عرفا أو غير مستهلك، في أحكام كل هذه الصور الثلاث، أحكام الصور الثلاث كل هذه يضمن المشتري العين بالمثل أو القيمة. هذا نطبقه على المسألة إن شاء الله تكون واضحة. لاحظوا معي في المسألة 132، يقول إذا فسخ البائع المغبون، الفرض أن البائع مغبون وفسخ البيع، وكان المشتري قد تصرف في المبيع تصرفا مغيرا له، هذا فرض المسألة، هذا فرض المسألة، فإما أن يكون بالنقيصة، التصرف بالنقيصة الصورة الأولى، أو يكون التصرف بالزيادة أو بالامتزاج، مزج هذه العين بغيره، هذه الصور الثلاثة الرئيسية. فإن كان التصرف بالنقيصة، فإن كان بالنقيصة أخذ البائع من المشتري المبيع مع قرش النقيصة، هذه حكمها، هذا حكم الصورة الأولى، أخذ المبيع الناقص مع قرش النقيصة، وإن كان بالزيادة، إن كان التصرف بالزيادة، يقول فإما ألف الفرض ألف، إما أن تكون الزيادة صفة محضة، صفة محضة كطحنة الحنطة وصياغة الفضة، يعني هناك صفة محضة، لم يكن هناك زيادة عينية أو لم يكن هناك شيء دخل على العين، وإنما غير في صفتها من أحوالها، كانت حنطة صارت مطحونة، إما صفة محضة كطحن الطحين وصياغة الفضة، الفضة أو الذهب قام بصياغته، قام بصياغته مرة أخرى، وقصارة الثوب، قصارة الثوب تعرفون ما معنى قصارة الثوب، يعني قام بتبييضه، يعني غسل الثوب، افترضوا سابقا كانوا هناك لقلة هذه الأدوات والأشياء التي للغسل، كانوا هناك أماكن خاصة يقومون بها بغسل الثياب يرجعونها بيضاء، وقصارة أو غسل الثوب، هذا زاد على العين صفة محضة، هذه أمثلة هذه الصفة المحضة، وإما أن تكون الزيادة على العين صفة مشوبة بالعين، يعني ممتزجة بالعين، صفة مشوبة بالعين داخلة في نفس العين، كصبغ الثو، كأن صبغ الثو كان لونه مثلا أبيض صار أصفرا، هذه الزيادة صفة مشوبة بالعين. وإما أن تكون عينا، يعني الزيادة كانت عين، الزيادة في العين المشتريات زاد عليها عينا المشتري، وإما أن تكون عينا غير قابلة للفصل، إما أن تكون غير قابلة للفصل، هذه العين هي الصورة الأولى، كسمن الحيوان، تستطيع وضع الأمثلة على التقسيم، كسمن الحيوان، الحيوان سمن، هو أطعم هذا الحيوان ورباه حتى سمن، ونمو الشجرة، اشترى بستانا أشجارا، هذه الأشجار نمت وكبرت، هذه زيادة في العين، ولكن زيادة لا يمكن فصلها عن العين، زيادة لا غير قابلة للفصل، أو زيادة قابلة للفصل كالثمرة، الأشجار صار فيها ثمار، والبناء والغرس والزرع، البناء والغرس والزرع هذا في صورة أنه اشترى أرض أو اشترى بستان فغرس فيه أو بنى فيه، زاد فيه زيادة عينية، هذه الزيادة قابلة للفصل، يستطيع أن يأخذ هذا البناء، يفصل هذا البناء، أو يقلع هذه الأشجار التي زرعها في البستان، كالثمرة على الشجر، والبناء والغرس والزرع، الغرس للأشجار والزرع للنباتات الصغيرة كالقمح والحنطة والعدس، هذا الفرق بين الزرع والغرس، يعني يكون بذورا ثم تصبح نباتات. يقول فإن كانت صفة محضة، يرجع إلى الأحكام، فإن كانت الزيادة صفة محضة أو صفة مشوبة بالعين، الصفة المحضة والصفة المشوبة بالعين لاحظوا لها نفس الحكم، فإن كانت صفة محضة الزيادة أو صفة مشوبة بالعين، هذه لها ثلاث صور، لاحظتم هناك لها ثلاث صور، فإن لم تكن لها مالية، يعني هو صحيح طحن الحنطة، ولكن الحنطة وهي مطحونة وهي غير مطحونة قيمتها واحدة، أو صبغ الثوب قيمة الثوب واحدة، قال فإن لم تكن لها مالية لعدم زيادة قيمة العين بها، يقول في هذه الصورة فالمبيع للبائع يرجع بالمبيع للبائع ولا شيء للمشتري، صحيح هي زيادة في العين ولكن زيادة ليس لها قيمة. وكذا إن كانت لها مالية، هذه الصفة لها مالية لها قيمة، زادت قيمة العين، ولم تكن بفعل المشتري كما ولا بفعل غيره، المقصود لم تكن بفعل فاعل، كما إذا اشترى منه عصا عوجاء فاعتدلت، يعني اشترى منه عصا، هذه العصا كانت معوجة كانت رطبة افترضوا، لكن عندما يبست هذه العصا صارت مستقيمة واستوت، صارت اعتدلت هذه العصا، فهنا زادت قيمتها، لأن قيمة العصا المعتدلة أكثر من قيمة العصا المعوجة، لكن هذه الزيادة لم تكن بفعل المشتري حتى يستحق قيمة هذه الزيادة. أو مثال آخر، أو خلا قليل الحموضة فزادت حموضته، الخل إذا كان زادت حموضته زادت قيمته، فهو أخذه منه قليل الحموضة تركه لوحده زادت حموضته، فإذا هذه الزيادة صارت عند المشتري في صفات العين، ولكن ولها قيمة لها مالية ولكن لم تكن بفعل المشتري، فلا يستحق المشتري شيئا. وإن كانت لها مالية وكانت بفعل المشتري، الصورة الثالثة من الصور الأخيرة في زيادة في الصفة المحضة والصفة المشوبة بالعين، كان لها مالية هذه الصفة وكانت بفعل المشتري، المشتري فعل شيء في العين صفة وهذه الصفة لها قيمة وهو الذي قام بهذا الفعل، يقول فلكون الصفة للمشتري، لكون الصفة للمشتري، يعني أن نحكم بأن الصفة هذه الصفة تكون للمشتري، وشركته مع الفاسخ بالقيمة وجه، يعني هناك وجه، لأن نقول وجه أن نقول أن هذه الصفة تكون للمشتري والعين تكون للبائع، فيكون المشتري شريكا للبائع في هذه الصفة، يعني بقيمة هذه الصفة، افترضوا زادت هذه العين زادت بمقدار درهمين فيكون هو شريك للبائع بمقدار درهمين لو كانت هذه الصفة بفعل البائع وهذه الصفة زادت في قيمة العين. يقول هناك وجه أن نقول بذلك، يقول لكنه ضعيف، وجه ضعيف، والأظهر أنه لا شيء للمشتري باعتبار الزيادة لم تكن عينا في العين إنما كانت صفة، وهذه الصفة لها قيمة. هذا فرقها عن إذا كانت الزيادة عين في جيم فقط الصفة، الزيادة صفة وهذه الصفة لها قيمة. يقول هناك وجه أن نقول أن هي للمشتري ويشترك مع البائع، لكن الأظهر الفتوى أنه ليس له شيء، المشتري ليس له شيء. صحيح، لكن هذه نحن يعني افترض في لأن هذه الصفة لا يمكن، يعني أنت تفترض أن هذه الصفة هي سمن الحيوان، لا، هذه في سمن الحيوان، هذه هذه عين كانت عينا، لا يتكلم عن هذه الصورة، لا يتكلم، لاحظ، لا يتكلم عن هذه الصورة، نتكلم نحن فيما لو كانت الصفة محضة أو صفة مشوبة بالعين.
صبغ
الثوب، يعني نعم، صبغ الثوب. يقول طبعا هذا الذي جعل بعض الفقهاء يفتون أنه لا وجه، أنه كان له فعل، لكن عندهم أدلة على أنه مجرد أن الزيادة صفة ليست عين، ليست عين، هذا لا يستحق شيئا، المشتري لا يستحق شيئا. يقول وإما أن تكون صفة مشوبة بالعين نعم، فإن كانت وإن كانت لها مالية وكانت بفعل المشتري، فلكون الصفة للمشتري وشركته مع الفاسخ بالقيمة وجه لكنه ضعيف، والأظهر أنه لا شيء للمشتري. وإن كانت الزيادة عينا، زدنا في هذه العين، زادت عينا، فإن كانت غير قابلة للانفصال كسمن الحيوان، طبعا العين ليس بمعنى أنه هناك شيء منفصل، وإنما هناك يعني زيادة عيني، زيادة ملموسة، هذا المقصود، في مقابل زيادة الصفة. زيادة الصفة ليس شيء ملموس، ليس شيء، لا، هنا الحيوان كان مثلا 50 كيلو أصبح 60 كيلو، هذا مقصود منه الصفة عينا في مقابل الصفة. يقول فإن كانت غير قابلة للانفصال، هذه العين غير قابلة للانفصال كسمن الحيوان ونمو الشجرة، فلا شيء للمشتري أيضا. مع ذلك هذا الفرض لا شيء للمشتري، لأنه هذا حسب الأدلة عندهم أن هذه الصفة غير قابلة للفصل، هذه العين غير قابلة للفصل. وإن كانت قابلة للانفصال كالصوفي واللبني والشعر والثمر، هذه الأشياء زادت بفعل عند المشتري، وهذه أعيان وهذه قابلة للانفصال، أو كالثمر والبناء، هو الأشجار صار فيها ثمر، أو هو بنى في هذه الأرض، والزرع كانت الزيادة للمشتري، هذه الزيادات تكون للمشتري، كل الزيادات والعين ترجع إلى فإذا في خلاصة هذه المسألة، خلاصة هذه المسألة نستطيع أن نقول في الصورة الأولى والثانية، إذا كانت النقيصة التغيير في العين بالنقيصة أو الزيادة، إذا كان بالنقيصة يدفع العين مع الأرش، وإذا كانت بالزيادة يرجع العين، إلا في حالة كان هو زاد فيها عينا، زاد في العين عينا، وكان هذه العين لها قيمة، فهو يأخذ هذه الزيادة قابل الانفصال ويعيد العين إلى البائع، العين المشتروات، المبيع عبروا عنه. يقول الآن يريد أن يأخذ الزيادة، أخذ الزيادة لها مشاكل أحيانا. يقول وحينئذ فإن لم يلزم من فصل الزيادة ضرر على المشتري حال الفسخ، كان للبائع إلزام المشتري بفصلها كاللبن والثمر. إذا لم يلزم من هذه من الفصل ضرر على المشتري، ضرر على المشتري، يعني هذا يستطيع أن البائع يلزم المشتري بأخذ هذه الزيادة ولم يكن فيها ضرر، ولم يكن فيها ضرر، فهنا يلزم بأخذها. وأما إذا كان فيها ضرر بل له ذلك وإن لزم الضرر على المشتري من فصلها، يقول حتى لو لزم الضرر. افترضوا المشتري زرع أشجارا في هذه الأرض، المشتري زرع أشجارا في هذه الأرض التي اشتراها، هذه زيادة عينية وقابلة للفصل، فهنا البائع يستطيع أن يلزم المشتري بقلع هذه الأشجار، سواء هذه الأشجار يمكن زرعها في مكان آخر لا لم يصيب المشتري ضرر أو لا. لماذا؟ لأن هنا كان المشتري غاب يعني في بعض الصور. لماذا لاحظنا هذه؟ لأن هو هذا بيع ليس عاديا، بيع كان فيه غبن، كان فيه غبن للبائع، فهنا يعني بعض الحالات يكون فيها ضرر على المشتري، وإن كان فيها ضرر لكن لأنه هو الغابن. بل له ذلك يعني للبائع أن يلزم المشتري بفصل هذه الزيادة وإن لزم الضرر على المشتري. هذا لو أراد البائع أراد إلزام المشتري بفصل العين، وإذا أراد المشتري فصلها، لأنه تارة هو يريد فصلها وأخرى لا يريد فصلها، يريد أن يكون شريكا للبائع، فإن أراد البائع إلزامه بفصلها قلنا يستطيع إلزامه، أما المشتري يستطيع أن يفصلها، يستطيع فصلها إذا لم يكن فيه ضرر على البائع، وإذا كان فيه ضرر على البائع لابد أن يدفع له قيمة الضرر، لابد أن يدفع له قيمة الضرر لأنه هو كان الغابن. يقول وإذا أراد المشتري فصل هذه العين الزائدة فليس للبائع منعه عنه، لا يستطيع البائع أن يقول له ابقى شريكا معي لا تفصل هذه الزيادة، دع الأشجار مزروعة في الأرض وتكون شريكي، لا، يقول أنا أريد أن أقلع الأشجار، فليس للبائع منعه عنه عن هذا الفصل. وإذا أراد المشتري نعم يعني هذا في صورة إذا أراد المشتري فصلها فليس للبائع منعه إذا كان الضرر يتوجه على المشتري، إذا كان الضرر يتوجه على المشتري. وإذا أراد المشتري فصل الزيادة بقلع الأشجار أو زرع أو الزرع أو هدم البناء فحدث من ذلك نقص على البائع، يعني يكون الضرر ليس عليه، يكون الضرر على البائع، فهنا تداركه، لابد أن يتداركه. يعني افترضوا كما قالوا أنه لو هو قلع الأشجار فأصاب الأرض حفر، صارت حفر في الأرض، عليه أن يطم تلك الحفر. لو هدم البناء الذي في الأرض، هدم البناء فصار هناك ركام من الحجارة والافترض والطين، يجب عليه إزالة هذا الضرر من أرض البائع. فحدث من ذلك نقص على الأرض تداركه، المشتري تداركه. طبعا هنا الضرر على من؟ على البائع. والمشتري أراد الفصل، لو كان البائع أراد الفصل وهو توجه ضرر عليه وقبل الضرر لا يلزمه بذلك، فعليه على المشتري طم الحفر وتسوية الأرض ونحو ذلك من الضرر الذي أصاب البائع، وإن كان بالامتزاج. أصل يعني ما نسيتم الفرض المسألة، أنه هناك أصل، نرجعنا إلى أصل المسألة، يعني انظروا بعد صفحة جاء في بأول ثالثة، كانت تغيير في العين، المشتري أحدث تغييرا في العين ولكنه تغيير بالامتزاج ليس بالنقيصة وليس بالزيادة. هذا يقول هذا التغيير إن كان بغير الجنس، مزج العين بغير جنسها، مزج الحليب بالزيت، مزج الحنطة بالشعير، مزج العين بغير جنسها، يقول فحكمه حكم التالف، حكمه حكم التالف، يضمنه المشتري ببدله من المثل أو القيمة. هنا لأن هذا المبيع لم يعد موجودا، صار ممزوجا بغيره، فكأنه لم يعد هو تالفا بحكم التالف، لأن التالف يذهب، هنا بحكم التالف كأنه تالفا، يعني الشرع أعطاه حكم التالف، لذلك قال هو بحكم التالف، فعلى المشتري أن يدفع بدل هذه العين أو مثل هذه العين. افترضوا هو عنده هذه طحينة، ماذا أنت تقولون؟ طحينة، تعرفون الطحينة؟ طحينة ليس الطحين، طحينة أرده، الفارس يقولون لها أرده، هذا كثيرا ما عندنا في سوريا ولبنان، تخلط بالدبس أو تخلط بالمربيات، فهو خلط هذه الطحينة هنا في إيران موجودة، أحسنت هذه. نحن كثيرا في سورة تضع على الفول والحمص، هذه معروفة جدا باعتبار أنه هناك أكلات، نعم على الفول والحمص، هذه قلبها الظاهر جائعين له. فافترضوا مزجها بالدبس فهنا لم تعد هذا العين، فهو لابد أن يضمن قيمة هذه العين. سواء عد المبيع مستهلكا، لو هنا مزجت صارت مستهلكا، لم يعني لم يعد هناك دبس وطحينة، وإنما شيء واحد صار شيء ثالث، شيء ثالث فصار مستهلكا. سواء عد مستهلكا عرفا كامتزاج ماء الورد المبيع بالماء، ماء الورد الماء المستخلص من الورد مزجه بالماء فهنا لم يعد مميزا صار مستهلكا، أو لم يعد يعد مستهلكا عرفا بل عد موجودا على نحو المزج مثل خلط الخل بالعسل أو السكر أو خلط الخل بالسكر، يعني يبقى يقال هذا خل بسكر وهذا خل بعسل مع ذلك، أو هذا المثال الذي أتينا فيه إن لم يكن هناك استهلاك، فإن الفاسخ بفسخه يملك الخل مثلا، الفاسخ كان صاحب الخل إذا ملك الخل، والمفروض أنه لا وجود له في الخارج الخل، وإنما الموجود طبيعة ثالثة شيء ثالث هو خل بسكر أو هو خل بعسل حصلت من المزج، فلا مناص من الضمان، يبين لماذا الضمان، فلا مناص من الضمان بالمثل أو القيمة، فيضمن المشتري هذه العين التي مزجها بغيرها بمثلها أو بقيمتها إذا كانت مثلها أو قيمة. بل الحال كذلك لو كان الخلط بالجنس، ألم نقل أن الخلط يكون بغير الجنس، المزج بغير الجنس وأخرى بالجنس، بغير الجنس له صورتين، يعد استهلك عرفا أو لم يكن لا يعد مستهلك عرفا، أو كان حتى بغير أو الخلط بنفس الجنس، مزج الزيت بالزيت، مزج العسل بعسل آخر، يقول حتى وإن نعم بل الحال كذلك في الخلط بجنسه كخلط السمن بالسمن، سواء كان الخلط بمثله يعني بسمن من نفس الجودة أو كان بالأجود والأردى، فإن اللازم بعد الفسخ رد شخص المبيع، وشخص المبيع غير موجود، فإن لم يمكن من جهة المزج لأنه هو ممزوج بغيره والبائع يريد عينه، وجب رد بدله من المثل أو القيمة. فإذا في صورة المزج بغيره، في صورة المزج بغيره لابد للمشتري أن يضمن للبائع المثل أو القيمة، يرجع له المثل أو القيمة. طبعا إذا رضي البائع أن يكون المشتري شريكا له هذا شيء آخر، نحن نتكلم عن من حق البائع ومن حق المشتري، إذا يكون رضا في أي صورة من الصور يكون هناك رضا هذا لا إشكال فيه، نحن نتكلم عن حق هذا وحق هذا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد آله الطاهرين.